بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى.
قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر التسليم من الصلاة عند انقضائها. وساق بسنده عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده.
قال ذكر بين ورد التسليمتان، سلم عن يمينه وعن يساره، وصف ذلك حتى يرى بياض خده، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك. نعم.
ذكر صفة السلام من الصلاة.
في أيضا أنه لم يكن يسلم قبل وجهه، لما يسلم عن اليمين وعن الشمال. نعم.
ذكر صفة السلام من الصلاة. وساق بسنده عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. ذكر الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يقبل إلى الشق الأيمن شيئا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في عدد التسليم، فقال الطائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ونافع بن عبد الحارث وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي. وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وساق بسنده عن مسروق أن أبا بكر الصديق كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. وساق بسنده عن عطاء بن السائب قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أنه صلى خلف علي فسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. وصلى خلف ابن مسعود فصنع مثل صنيع علي سواء. وساق بسنده عن شقيق بن سلمة عن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وساق بسنده عن حارث بن مضرب قال: أنا رأيت عمارا يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في كلتيهما حتى أرى بياض خده فيها. وقال الطائفة: يسلم تسليمة واحدة. كذلك قال ابن عمر وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وسلمة بن الأكوع والحسن ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله وساق بسنده عن حميد قال: صليت مع أنس فكان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم. وساق بسنده عن أسامة قال: أن عبد الله بن عمر كان إذا أما أحدا ثم سلم يسلم عن يمينه فقط: السلام عليكم، وكان إذا صلى وحده فعل ذلك. وساق بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني نافع وسألته: كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم؟ قال: عن يمينه واحدة: السلام عليكم. وساق بسنده عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها: السلام عليكم. وساق بسنده عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت سلمة وهو ابن الأكوع يسلم تسليمة إذا انصرف من الصلاة قبل وجهه إذا كان مع الإمام وغيره. وبه قال مالك والأوزاعي. وقال عمار بن أبي عمار: كان مسرد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة. وفيه قول ثالث، وهو أن هذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخير إن شاء سلم تسليمة وإن شاء سلم تسليمتين. قال بهذا القول بعض أصحابنا، وكان إسحاق يقول: تسليمة تجزئ وتسليمتان أحب إلي. ودفع آخرون حديث زهير عن هشام وقالوا: لا يثبت من جهة النقل، ولو ثبت حديث زهير لاحتمل أن تكون التسليمتان أولى، لأن الذين رووه أكثر عددا، وأشبه بأن يكونوا حفظوا ما أغفله الآخرون، لأنهم زائدون والزائد أولى. قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اختصر على تسليمة. وأحب أن يسلم وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزئه أن يسلم تسليمة.
يعني إجزاء من سلم تسليمة واحدة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه سلم تسليمة واحدة، إنما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة سلم تسليمة واحدة. ومثل هذا لا يفعل من قبل الرأي ولا الاجتهاد، فلعل هذا الشيء اطلعوا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاله عليه. ولهذا فالقول بأنها لا تجزئ الصلاة إذا اقتصرت على تسليمة واحدة، هذا القول قول قد يبعد نظرا لورود التسليمة الواحدة عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول السنة وهدي صلى الله عليه وسلم هو التسليمتان، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بأصحابه، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم من وصف صلاته، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة، فلعل هذا إنما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في النوافل أحيانا فذكر ذلك أصحاب عنه. ولهذا يقال التسليمة الوحيدة هذه لازمة ولا بد منها، ولا تجزئ الصلاة بغير التسليمة الوحيدة، أما الثانية فتكون من السنن. ولو ترك ولو اقتصر الإنسان على تسليمة واحدة أحيانا في النافلة فلا يبعد هذا القول، أما في الفريضة فإن السنة أن يلزم تسليمتين كما هو هديه صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة ما نقلوا عنه في صلاته في الفريضة غير التسليمتين. نعم. الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير: وذكر الأحاديث بعد ثم قال:
قولوا كذا والأمر يقتضي الوجوب، قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض إذا ترك فطرة العبادة، هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله. دليل هذه المسألة ودليل ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك منه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لأن الصحابة إنما طلبوا معرفة الكيفية كيف نصلي، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا ليس للوجوب ولكن للإرشاد والتعليل، فإن وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد،
فيكون قوله هنا قولوا اللهم جوابا عن سؤال، وهو أننا قد علمنا السلام عليك فكيف صلاتك، فقال قولوا كذا، يبقى بيان ما طلبوه يكون إذن هنا إرشادا وتوجيها. نعم. ليس أن النبي قال إذا صليتم أو تشهدتم فقولوا اللهم صل على محمد، هنا الذي قد يقال الأمر هنا يقتضي الوجوب. نعم.
فإن وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل على الوجوب، فضلا أن يدل على أنها ركن، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. ثم ذكر أقوال: القول الأول أنه ركن وهو المشهور من المذهب، فلا تصح الصلاة فالصلاة بدونها. القول الثاني أنها واجبة وليست ركن، فتشمر بسجود السهو عند النسيان. قول أن قوله لأن قوله قولوا اللهم صل على محمد محتمل للإيجاب والإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاعتبار. القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست واجب ولا ركن، وهو الرأي عن الإمام أحمد، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة، لأن الأدلة التي استدل بها المنذرون أو الذين جعلوها ركنا ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه والأصل براءة
القول يعني الشيخ الأجمي يرجح الاستحباب يعني للاستحباب نوسن يعني ذكر عثمين في الصلاة ثلاثة أقوال الركنية وهذا ظاهر المذهب الوجوب الاستحباب ورجح الاستحباب نعم
وهذا القول أرجح قال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمه الله فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإجاب أو الإرشاد هذا كلام
هذا في التشاهد مش في الصلاة هذا في التشاهد ليس في الصلاة كلام في الصلاة يعني كلام في الصلاة نعم ليه ايه ليه ايه قال ايه قال ايه في صحيح خلاف الظاهر نعم لكن قد يقال بما يقول وجوب طبعا من قال بعد الوجوب قال بأن هنا قول صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد للدلالة والإرشاد لأنه إنما أجابهم إلى قولهم ماذا نقول أو كيف نصلي عليك لكن قد يكون الأمر ليس من هنا إنما الأمر من الأصل بالصلاة لأنهم قالوا أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي يبقى الاستدلال بأصل الأمر ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الأمر لكن أيضا قد يضعف هذا القول بأن الصلاة في الأمر بأصلها ليست مختصرة على الصلاة إنما قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ليس هذا في الصلاة بل بالعموم نعم نعم كلام شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام رحمه الله
ورد
تعالى
التسليم ورد الصلاة في السؤال في الصلاة كيف نصلي عليه ما في نسلم عليك ايوه يا اخي السؤال في الصلاة كيف السلام الصلاة صلوا عليه وسلموا تسليما ده الأمر وفي اللفظ لما قال أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي بالصلاة ما هو نفس المسألة يكون أيضا للتوجيه والإرشاد نعم
قال شيخ الإسلام: وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة، وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة وفي الخطب، فأوجب ذلك الشافعي ولم يجبه أبو حنيفة ومالك، وعن الإمام أحمد روايتان. وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو؟ على روايتين، وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة.
يقول يعني معنى الوجوب هنا الإلزام إذا قيل بوجوبها، لأن ما يقال فإذا قيل بوجوبها وإذا قيل بوجوبها فاختلف هل هي ركن أو كذا، معلوم أن الركن أعلى، يبقى المراد بالوجوب هنا الإلزام يعني. نعم.
وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء، فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وسلم والسلام عليه مأمور به في الصلاة، وهو في التشهد الذي هو ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، فتبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. والتشهد الأخير عند مالك وأبي حنيفة
لكن وجوب أعد تاني الشيخ السلام بيعلل الوجوب من وجه آخر،
وأظهر الأقوال
وجه فعل ذلك في الدعاء. نعم. يقول:
وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء، فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وسلم،
كما هو ظاهر النص يعني، ماذا فقد عاجل وكذا، لكن هذا يعني قول لا يقوى، لأنه كما قال الطحاوي فإن قوله قد عجل ولم يأمره بإعادة الصلاة. على كل أمر محتمل يعني، الأمر محتمل، وكما قال الشيخ ابن باز: العبد لا ينبغي له أن يترك ذلك، لكن إذا ترك ذلك فلا يجرؤ الإنسان على أن يقول أعد صلاتك أو كذا، لأن الأمر محتمل. نعم. قال إيه؟ فين؟
نعم. قال: ما أرى أن لي صلاة إني لا أصلي فيها على محمد وآل. وروي أيضا عن النبي: لا صلاة لمن لا يصلي على النبي. وعبد المهيم بكل نكير. والثاني: صح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، وهي رواية أخرى عن أحمد وإسحاق، وروي معناها عن ابن عمر بن قوس. خرجه المعمري في كتاب عمل يوم وليل، واستدل بعضه واستدل بعض من قال ذلك قال بذلك بحديث جبارة بن عبيد المتقدم ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى ولم يصلي عليه من صلى ولم يصلي عليه
بالإعادة،
لم يكن يعلم ذلك، وإنما علمه أن يقولها فيما بعد. والثالث: تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق في روايات عنهما، وداود وابن جرير وغيرهم. فقال النخعي: كان يصفون التشهد من الصلاة على النبي خرجه سعيد بن منصور، ولعله أراد أن التسليم عليه والشهادة له برسالة تكفي من الصلاة عليه، وقد روي عنه ما يدل على أن ذلك مراده، وعن منصور الثوري نحوه أيضا. واستدل بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء في صلاته الصلاة عليه، ولصح عنه أنه علمه أصحابه مع
التشهد. هذا كان يبقى السؤال الأخير، وهو: هل ورد الصلاة عن النبي في حديث الرجل الذي علمه النبي الصلاة؟ فيقول هنا ابن الرجب، يقول: لم يرد. نعم. وهذا طبعا يضعف القول بالركنية، ويبقى الأمر محتملا للوجوب والاستحباب. نعم.
قرينة تخرج الأمر عن الوجوب على ما ذكره طائفة من الأصوليين، فإنه لو كان أمره للوجوب لابتدأهم به ويؤخره إلى سؤاله. ما حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه اكتفى بالسلام عليه عن الصلاة. يدل ذلك أن عمر كان يعلم الناس التشهد على المنبر ولم يذكر فيه الصلاة على النبي. وكذلك روى صفة التشهد عن طائفة، وكذلك روي صفة التشهد عن طائفة من الصحابة منهم ابن عمر وعائشة وغيرهما، ولم يذكروا فيه الصلاة على النبي.
فيترجح بعد الاستحباب. نعم، هو نفسه يضر في فلك كلام العلماء. يعني إذا هي على ثلاثة أقوال الصلاة على النبي، على ثلاثة أقوال: الركنية والوجوب والاستحباب. وأما الركنية فهذه بعيدة، وأما القول أو الخلاف القوي بين من يقول بالوجوب ومن يقول بالاستحباب، فالقول بالوجوب قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما صلى صلاة إلا وقد سلم، وقد صلى على النبي على 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 نفسه فيها، وكلهم قالوا هذا، يعني أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على نفسه فيها. وهذا أيضا يتبع الأمر، ثم اختلف الأمر الوجوب أم للاستحباب. وأما قول الاستحباب فهو الأقرب من جهة الدليل وعليه أكثر العلماء، لكن القول بالوجوب قول قوي أيضا ومعتبر في مثل هذا، وعليه فالأحوط الإنسان ألا يترك هذا. لكن من استفتى وقال بأنه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تأمره بالإعادة ولا شيء. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد بالغ القاضي عياض في تضعيف قول الشافعي بإيجابها في الصلاة، وقال: حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة. قال: وشذ الشافعي في ذلك، فقال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه. قال: ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. قال: وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه بمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف الحاصل فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد.
نعم، يعني يعتبر يعني حكاية الإجماع في هذا أن هذا من المبالغ، يعتبر شيخ الإسلام حكاية الإجماع من المبالغ. يقول: لا، وقد بالغ. نعم، تشنيع على من حكى الإجماع. يقول: وقد ورد الخلاف. تشنيع على من حكى الإجماع، الخلاف هذا وارد ومنقول. نعم نعم، ماشي.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ذكر الاستغفار ثلاثا مع الثناء على الله جل ثناؤه بعد السلام. وساق بسنده عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ذكر التهليل والثناء على الله بعد التسليم من الصلاة. وساق بسنده عن الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم.
مسألة حسين، هات مسألة التكبير بعد السلام لابن رجب في شرح البخاري تحت باب الذكر والتكبير بعد انقضاء الصلاة. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وساق بسنده عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أن نبي الله كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثني علي عن أبي عبيد قال: قوله الجد بفتح الجيم لا غير، وهو الغنى والحظ في الرزق، ومنه قيل لفلان في هذا الأمر جد، في هذا الأمر جد إذا كان مرزوقا. فتأويل قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. ذكر جامع الدعاء بعد التسليم. وساق بسنده عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ يعني من الصلاة وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. وساق بسنده عن كعب قال: إنا لنجد في التوراة أن نبي الله عليه السلام داود كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة لي، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال كعب الأحبار: أخبرني صهيب أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته. وساق بسنده عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ذكر فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد التسليم. ساق بسنده عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، سبق أهل الأموال الدثر بالأجر، يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على عمل إذا أنت قلته أدركت من قبلك وفت من بعدك، إلا من قال مثل قولك: تسبح دبر كل صلاة 33، وتحمد 33، وتكبر 34. قال سفيان: إحداهن 34، وتقول عند منامك مثل ذلك.
يبقى 34 بقى.
و30.
نعم. يبقى لو يبقى 34 4 وتكبر 34. نعم.
استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام 100، وأن يجعل من كل واحدة 25. وساق بسنده
يعني
عن زيد.
زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد. زيد التهليل لولا إله إلا الله، ولكن هذه تكون كل واحدة 25. نعم.
وساق بسندي عن زيد بن ثابت أنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فأتى رجل من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ فقال الأنصاري: نعم في منامه. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. قال: فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا ذلك.
نعم، فيكون التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، وورد ذلك والتكبير 34، وورد ذلك في الجمع بين الجميع ب 33: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه ثلاث صيغ، وورد 25 25 25 25 مع زيادة التهليل، مع زيادة التهليل، فهذه أربع صيغ، وورد 10 و10 و10 هذه صيغة خامسة، كل هذا ثابت. أما 11 فقد قال بها بعض العلم 11 11 11 تكون هذه صيغة سادسة، لكن بعض العلم ضعف هذه الصيغة. نعم، ذكر كل ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد. ماشي اللحظة. نعم.
الأمر بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة، وساق بسنده عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا المعوذتين دبر كل صلاة. ذكر الأمر بمسألة الرب جل وعز المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته والوصية بذلك.
وورد أيضا الإخلاص، الإخلاص والمعوذتان. وردت آية الكرسي أيضا تقرأ دبر الصلوات. نعم.
وساق بسنده عن الصنابحي عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. ذكر فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرة، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يقوم. الجلوس في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وساق بسنده عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس.
نعم، هذه صفة رسول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أحكامها التي تتعلق بهذه الصفة إلى أن تخرج من الصلاة. وهذه الأذكار التي وردت بعد الصلاة من بكر بن المنذر رحمه الله، وفضيلة أن تبقى متطهرا بعد الصلاة في المسجد، فإن ذلك يكون سببا في دعاء الملائكة لك، وأفضل ذلك ما كان بعد صلاة الصبح، فإن النبي كان يجلس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حسنا. هذا كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم دائما كما جاء في حديث جابر بن سمرة، ولو صلى مع ركعتين فحسن ذلك كما جاء في بعض الأحاديث، وأن له كأجر حجة وعمرة، وقد حسنه كثير من أهل العلم. فنكون بهذا قد فرغنا من هذه الأبواب المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة وهي وردة في حديث ابن عباس في الصحيحين: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وقد بوب البخاري على ذلك في التكبير أو الذكر. فهل يا ترى إذا سلم من الصلاة يبدأ بالتكبير أو يبدأ بالاستغفار؟ قال جماعة من أهل العلم: يبدأ بالتكبير، والمعروف المشهور أنه يبدأ بالاستغفار. هذا كلام ابن رجب. نعم، هاتنا يقرأ.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هؤلاء أخذوه عن هذا؟ قال: نعم، ذكره. ثم قال: فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة المكتوبة هو ثلاث تكبيرات متوالية، ويشهد لذلك.
معلش الكلام الأول، هات تبويب البخاري. تبويب البخاري
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة.
نعم.
قال ابن رجب: فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث ابن عباس، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وساق نفس الحديث. ثم قال: وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول، وساق بسنده قال: رأيت علي قال رأيت على عبد الله بن عباس إذا صلى كبر 3 تكبيرات. قلت لأحمد بعد الصلاة قال هكذا. قلت له حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال هؤلاء أخذوه عن هذا؟ قال نعم. ذكره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه الشافي. قال ابن رجب فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة المكتوبة هو 3 تكبيرات متوالية. ويشهد لذلك ما روي عن مسعر وساق بسندي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في دبر الصلوات وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله الطيبات المباركات 3 ولا إله إلا الله مثل ذلك كنا له في القبر نورا وعلى الحشر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخل الجنة. وخرجه أيضا بلفظ آخر وهو سبحان الله عدد الشفع والوتر وكلمات رب الطيبات التمات المباركات 3 والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وذكر الإسماعيلي أن محمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة هو ثقة مشهور وخرج له مسلم. وطيصله وثقه ابن معين وهو ابن علي اليمامي ويقال ابن مياس وجعلهما ابن حبان 2 وذكرهما في ثقاته. وذكر أنهما يرويان عن ابن عمر. وخرجه ابن أبي شيبة في كتابه عن يزيد بن هارون عن مصعب بهذا الإسناد موقوفا على ابن عمر. وأنكره عبيدة السلماني على مصعب بن الزبير تكبيره عقب السلام وقال قاتله الله نعار بالبدع واتباع السنة أولى. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناده عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكبر الله أكبر ولله الحمد 3 دبر كل صلاة. وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة. وقد ذهب الظاهرة وقال ذهب أهل إلى وقال وقد ذهب إلى ظاهره أهل الظاهر وحكى عن أكثر العلماء خلاف ذلك وأن الأفضل الإصرار بالذكر لعموم قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخيفة وخفية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وحمل الشافعي حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. قال فاختاروا للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وكذلك ذكر أصحابه وذكر بعض أصحابنا مثل ذلك أيضا. ولهم وجه آخر أنه يكره الجهر به مطلقا. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم ولا يزيد على ذلك. وذكر عن أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر بعض الذكر ويسر الدعاء وهذا هو الأظهر وأنه لا يختص ذلك بالإمام. فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا ويدل عليه أيضا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دبر كل صلاة.
المهم يعني هو انتقل مسألة الجهر ورجح الجهر سنة الإمام والمأموم وهذا الظاهر من حديث ابن عباس الصحيح. أما مسألة التكبير فقد ذكر أن ابن عباس كان يكبر 3 وكذا إذا فرغ يعني من الصلاة والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لو فعل الإنسان أحيانا لا بأس لكن المتواتر نقله عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، إلى جهة القبلة ثم ينحرف. فلو ورد التكبير لا نقله الصحابة رضوان الله عليهم، وأن التكبير يكون من جملة ما يكبر به بعد الصلاة هو التكبير 33، فيدخل في هذا، خصوصا وأن الرواية وردت بلفظ الذكر، انقضاء صلاتنا بالذكر ورد بالتكبير، وحمل التكبير على ما يكون من تكبير 33 يكون أقرب وأولى. لكن على كل، لو أن الإنسان فعلها أحيانا فلا بأس، لكن النفس لا تطمئن إلى أن الإنسان إذا فرغ من الصلاة كبر ثلاثا أول ما يفرغ، والمتواتر المنقول في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وانقضائه من صلاته الاستغفار. الاستغفار نعم. نعم هذا ما قاله الشافعي رحمه الله، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. عمل النبي والصحابة هو هكذا، عمل النبي والصحابة هكذا، ولينقل الإجماع هذا أخطأ. نعم. يقول هذا أمر منتشر، بعض التجار الذين يستوردون بعض الخامات المستخدمة في بعض الصناعات يكتب عقدا بينه وبين الشركة الأجنبية وبين الشركة المحلية على التوريد في الشهر كذا وكذا بمبلغ كذا وكذا، والسعر متفق عليه ويزداد بازدياد سعر الدولار، وهناك شروط جزائية من أطراف الثلاثة، فما الحكم في ذلك حيث إنه لا بضاعة عنده وإنما هو يعد بها، وكذلك حكم الأموال التي تدفعها الشركة المحلية للتاجر مع عدم ملكية البضاعة، ولكن قد كتب نقدا مع شركة أجنبية أن تورده. يعني لو صاحب السؤال يحكي باللسان أحسن. نعم. نعم. تاجر بيستورد خامات من شركة أجنبية ويوردها لشركة مصرية. كويس. إنه إيه؟
الشركة الأجنبية إنه هتدخل في الشهر نسبة كذا كذا. يعني مثلاً خامات مثلاً بمليون جنيه.
نعم.
يفتحوا يديله مقدم. الخامات مش عامة. ولكن هو بيتفق مع الشركة الأجنبية.
طب من البائع للشركة المصرية؟ من البائع الآن؟
التاجر.
التاجر؟
نعم.
طب كيف يتفق معه البضاعة مش عنده؟
ما هو يقول أنا كتبت عقد مع الشركة الأجنبية.
إنه؟
إنه هو حيورده.
وإذا ما ورد؟
يدفع شرط جزائي.
خاصة لا يجوز. الكلام ده هذا لو مالك للبضاعة أو مشترك مع الشركة الأجنبية، شريك أو وكيل عنها. أو وكيل عنها. إنما هو الآن عمال ياخد إيه؟ يعني اتفق مع الشركة المصرية أورد لك بمليون في شرط جزائي بينهم وكلامين هذا القبيل، وبناء عليه بيتفق مع الشركة الأجنبية ورد لي بمليون، وبياخد بقى مثلا المليون ده بيقف عليه ب 800,000 يبقى كسب 200,000. طبعا مش هيتفق مع الشركة الأجنبية إلا لما ينهي مع الشركة المصرية، وبالتالي اتفق مع الشركة الأجنبية، وقد تخل الشركة الأجنبية هذه، فماذا يصنع؟ يبقى هذا باع ما لا يملك، هذا باع ماله، لكن لابد من التوصيف الشرعي، إما أن يكون وكيلا هذا لا بأس، أو سمسارا هذا لا بأس. نعم. من يدخل شرط جزائي الآن؟ مسألة هو ملك السلعة ولا ما ملك. يقول إذا وجد عالم من علماء المسلمين ولكنه قليل الكلام من حيث الردود، ولكن يثنى على علماء السنة وكذلك على ردهم، وهذا العالم لم يبدع ولم يحذر منه، هل طلب العلم عنده مفسدة للطالب؟ وخاصة إذا أثنى على هذا العالم علماء أفاضل، هل ينصح أم يهجر أم يستفاد منه من باب زيادة العلم؟ يعني أثنى عليه علماء أفاضل وهو يثنى على علماء السنة، وتقول يعني قيل كلام من حيث الردود، يعني عنده ردود إذا كان عنده ردود على أهل البدع ويثني على ردود أهل السنة والجماعة، خلاص يبقى السؤال لابد يوضح، لابد يوضح السائل، مش حازم من مجلس خاص. يعني خير الكلام في يعني هذا المجلس الخاص مش في الدرس. طيب وإذا كان من علماء السنة على ما لا يتكلم في الدرس، على ما لا يتكلم، ليه يتكلم في المجلس الخاص ولا يتكلم في الدرس؟ هل مستضعف؟ ها؟ يعني استضعاف احتمال، احتمال ان يكون يعني مستضعف احتماله بيحتمله، ولا هذا واقع فعلا مرت على على بعض العلماء مثل هذه الاشياء؟ لو تكلم لربما قتل او سجن، لو تكلم ربما قتل او سجن. اما مسألة انا مستضعف بمعنى يعني مثلا انا الان ابن عبد الوهاب معروف جريمة في 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 العالم الاسلامي نتكلم بابن عبد الوهاب صح، ومن تيمية، يبقى انت وهابي، دي جريمة، لكن جريمة لا تؤثر، جريمة تجعل سواد الناس قد ينصرفون عنك، لكن لا تؤثر عليه بالضعف، لا تؤثر عليه بالضرر أقصد. فأنا على منبري أقول ابن عبد الوهاب وأشرح كتب ابن عبد الوهاب، ولا أحد حسبني، ولا أحد قال تعال نضرب ظهرك ونأخذ مالك لما ذكرت هذا. فأنا بقى قد أشتهد وأقول أنا لا أذكر ابن عبد الوهاب مطلقا ولا أذكر ابن تيمية مطلقا لأنني مستضعف، لا، هذه دعوة باطلة. عالم السنة وشيخ السنة ما كان عالما للسنة إلا لأنه يظهرها ويظهر الرد على أهل البدع والأهواء. ولهذا لا يتصور أن عالم سنة ما يسمي في درس جماعة ولا شخصا، ما يتصور هذا، يبقى كده على طول ما يسمي لا الجماعات ولا الأشخاص، لا، هذا لا يمكن. لكن ممكن مثلا شخصا معينا، ليس له كلام شخص معين لأنه ما وصله الكلام فيه، لكن يتكلم في غيره، وهذا نأخذ من مجموعه. أنا اليوم تكلمت في القرضاوي أنت، ولم أتكلم مثلا في حسان لأن ما أعرف حسانا مثلا يعني، أنت تعرف حسان تكلمت في هذا، فليقال أنا لم أتكلم في حسان فيستدل بالكلام بمسلكي على هذا، لا، أنا ما وصلنا الكلام فيه، لكن أنا أسمي من أعرف سواء من القدامى أو من الموجودين. إنما بقى الرتابة أو الضعف أو عدم ذكر البدع والهواء، وكمان أزيد على ذلك التقعيد أن هذا ليس من مسالك العلماء، وأزيد على هذا أنه لمز أو عيب من يذكر هؤلاء، لا، هذا ليس من أهل السنة، هذا عنده خبيئة، هذا عنده خبيئة. السمكري لا يخفي صنعته، والكهربائي لا يخفي صنعته، والطبيب لا يخفي صنعته، أي واحد تعرف صنعته بزيه، بزيه كده، الدكتور بتعرفه بزيه، والكهربائي بتعرفه بطريقته. تقابل واحد وضع قلما في كذا تقول هذا نجار، واحد وضع بنسة كذا وعنده هذا كذا، واحد شيء مسطرة ده مهندس، واحد يعني غالب الناس يعرف بالزي. كيف يبقى الواحد وهو من أهل السنة يبقى يدرس لي النهار، يدرس لي النهار سنوات، ومع ذلك هذا مثل أيضا الحزبي لما قال ليس بلازم كتاب سلفي، طالما احنا بننشر العقيدة من خلال كلامنا. أنا أقول كيف تصبر أنت رجل سلفي وتصبر على عدم الكتاب السلفي إزاي؟ يعني من الذي يصبر؟ طب أنت ما شرحتش كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ شرحت التوحيد المخزيمة؟ شرحت لابن مندة؟ طب أنت ما شرحتش أصول السنة للحميدي؟ شرحتها لأحمد؟ شرحت السنة الخلال؟ لكن عايز تفهمني أنك أنت رجل عالم سلفي بقالك 30 سنة على مكتبك للنهار ولا كتاب سنة؟ أقسم بالله لست سلفي، لا يمكن. أنت تتاجر إزاي يعني عالم سلفي واخد بالك 30 سنة أو 20 سنة يدرس، ما فيش مرة قال للطلبة ادرس كتاب التوحيد، ما فيش مرة قال للطلبة ادرس كتاب السنة. ولهذا يقولك احنا لا ندرس هذا، لكن نجعل الكلام هذا في دروسنا، قول له هات الكلام في دروسك هذا، هاته كيف هذا يكون؟ فين الكلام ده؟ تعال هات تحقيق المسائل. لكن كونك يعني وانت بتمر كده تقول كله خير في اتباع من سلف، او بتمر كده تقول مثلا ايه احنا ضد المعتزله والخوارج، لا، ما ينفعش. 30 سنه يمر عليك هذا صعب، تقول سلفي هذا صعب، فعلها احمد ولا فعلها الحميدي ولا فعلها البخاري ولا فعلها ابن المديني ولا فعلها الثوري ولا فعلها فلان ولا فعلها علان، مين من السنه من اهل السنه اللي عاش ظهره لا يدرس ولا يصنف كتابا سلفيا؟ نفس المسألة أيضا، كيف أكون شيخ سلفي وأنا بارد؟ الدنيا حواليا كلها بتتكلم من أهل الباطل وأنا بارد ساكت لا أعلق ولا أربط طلبتي ولا أربط أمتي بهذا. يا أخواني الشيخ اللي ما يتضح تتضح السنة على لسانه والرد على أهل البدع ويعرف هذا طلابه طلابه يعرفون هذا عنه هذا صراحة أنا أرى أنه تجر بالسلفية. هذه القضية التي لا يمكن الإنسان الصبر عليها ما تصبر كيف تصبر على أم القضايا. جاءت الأنبياء فأخروا اعبدوا الله ما لكم إلهًا غيره يوما واحدا وانت ما تكلمت في توحيد الألوهية هذا أبدا ولا حاربت فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سواء هذه العداء فيما يخرج من ملة الإسلام والكفر أو العداء في أهل البدع والفرق التي أخرجت الأمة عن السنة. لكن تقول عيسى فهمني أن شيخ سلفي جالس ليل نهار على مدار 10 سنين ولا 5 سنين ولا 3 سنين ولا سنة يا رجل ولا سنة ما يتكلم في أحد أبدا. ليه ما عنده أحد ما عنده أحد يعني إيه الواحد إذا خرج من المسجد الآن وجد 72 فرقة إذا دخل خلع لباس المجتمع وحدث من كتبه خلاص. يعني أنا ما أتكلم عن الإخوان ولا أتكلم عن التبليغ ولا أتكلم عن داعش ولا أتكلم عن قاعدة ولا أتكلم عن أسامة بن لادن ولا أيمن الظواهري ولا عبد الخالق اسمه ده اللي مد عمر عبد الرحمن يموت ولا أعلق وعبد الرحمن عبد الخالق يموت ولا أعلق وأسامة بن لادن يموت ولا أعلق. هذا والله زرع للبرود والله لو كانت هذه قضيته يا أخي سبحان الله الواحد لو 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 تأثر بأدنى شيء في حياته ظهر هذا على وجهه ظهر هذا على وجهه وظهر هذا على قضيته قد يوالي وعاد من أجل دنيا ده ممكن يطرد الطالب عنده لأنه خالف يمكن وسنة يحتاج إلي في كل لحظة. أرى في هذا الزمان وفي كل زمان أن من لم يتكلم في السنة وما في السنة وأهلها والبدعة وأهلها لا أرى من أهل السنة أنا لا أرى من أهل السنة وأتحمل هذا الكلام. أقول أصبر سنوات لا أتكلم في أهل البدع وأحذر منهم بأعيانهم جماعات وفرق لست سلفيا. لكن شخص معين لم يصلني الكلام فيه ماشي موضع معين لم أتكلم فيه ماشي درس معين درسين لم يأتي سبب ماشي. يعني احنا امس تكلمنا كثيرا اليوم ما تكلمنا ولا كلام ما ذكرنا ولا اسم تقريبا صح ولا لا ما ذكرنا ولا اسم فاب الله إلا نذكر أسماء الله. فحسب الدرس حسب الدروس حسب الدرس. لكن تقول بمجموع كده ده حتى الواحد إذا جاء ينام يحاسب نفسه سبحان الله كذا يقول المقصر فضلا بقى عن هذه الأيام. لا يا إخواني قتل الحس هذا في النفوس الحقيقة أمر يعني عجيب أن 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 يزعم أن هذا الرجل سلفي ومع ذلك يكتب هذا. وأنا أقول هذا ده قد يسري إلى الطلاب بل الأخطر من هذا أن يثنى على الإنسان بهذا وأن يحذر أو يزهد في من يكثر الكلام. هذا بقى قلب لمنهج السلف لأن كما قلنا تكرار ومرارا أن أخطئ أنا هذه مسألة لكن أن أحمل خطأي منهج السلف لا تبي الله من هذا. فيرجى لك في الأولى أن ترجع إنما في الثانية يعني تقل منهج السلف من أجل أن تجعله قميصا تلبسه وإن عجزت على منهج السلف تقول الشيخ فلان أو الشيخ علان أو الشيخ كذا لا كله يؤخذ من قوله ويرد والأمر هذا يؤخذ من مجموع كلام السلف ومجموع منهج السلف. ومر معنا أثار بالأمس كيف أن أهل السنة والجماعة يمدحون بالشدة على البدع والأهواء. إنما ممكن إنسان يغفل عن ذكر واحد لأنه ما عين فيه ممكن إنسان يظن بواحد خيرا ثم بعد ذلك يظهر أمره هذا وارد عند جميع العلماء هذا وارد. إنما الإنسان ما الخط الذي يخططه الذي يسير عليه هو لابد من هذا سنة كلمة سلفية ولذا احنا رضضنا الحزبين به يعني أنتم تقولون سلفية من 40 سنة، فين الكتب اللي شرحتوها للسلفية دي؟ فين المنهج اللي أنتم بنيتموه؟ ولا قضية واحدة يعرف الطلاب عنكم فيها شيئا، إلا قضية واحدة ظهر واجتمع عليها مؤخرا، هي قضية الرد على المداخلة كما يقولون. هو دي بس القضية، لا على الإخوان ولا على التبليغ ولا على داعش ولا على علان ولا على هؤلاء، إنما قضية المداخل اتفقوا عليها. واللي يقولك أنا أول ما حضرت منهم وقلت لابد تسوء، واللي يقولك إن دول كذا، بس هذه القضية، وإنما هي قضية خاصة وليست قضية فعلا من أجل محاربة مخالف، إنما لأن الأمر مسهم، ولأن الذي يتكلم فيهم من يزعمون أنه مدخلي بدأ الكلام. وهنا مثل ما حصل من صنع وحيد عبد السلام، اللي لا تكلم في صوفية ولا تكلم في إخوان ولا تكلم في شيعة ولا تكلم في كذا بحرقة، وإنما تبنى محاضرة كذا، كان يقول لهم دعوني أنا سأكفيكم أمر هؤلاء، ويصار يوزع كتب المأربي هنا وهناك، ويزور الطلاب الذين تركوه في بيوتهم لوزع عليهم نسخا في رد المأربي على الشيخ ربيع، وليس يوجد مداخله. والشيخ ربيع أول من يتبرأ من هذا، بأذني أنا سمعت هذا الكلام، ولو يتبنى الشيخ ربيع حاشاه يعني مثل هذا سنجعله زي محمد إلياس ونحذر منه أيضا. لكن الشاهد من هذا يعني الشاهد من هذا أن مثل هذا لا يحتاج نصيحة من طالب لشيخ، يا شيخ تكلم، شيخ يشرح لنا كتب السنة، ما أنت شيخ كيف؟ زي تأتي قضية مثلا مظاهرات واحد لك ابحثوا لنا ايه شوف للأثر ده فين مثلا، صحيح ولا ضعيف يا ابني، شوف من الصحاح ومن ضعفه. لكن الدروكسيون ادهولك انت، اذا انا اجي مكانك وانت على مكاني، ده دي الاصول، ده الدروكسيون، ده انا تشكيلك، ده اللي انت اذا وقعت الفتنة وحصل زلزال في المجتمع هذا دق بابي اقول لك السنة، لكن الضق بابي ويجيلي وانت فازع مضطرب اقول لك روح يا ابني ابحث. ابحث ايه؟ ابحث ايه؟ وما انت شيخ فيه؟ لا انا استعين بك في حاجة، انا اكلفك ببحث معين، شوف لي يا ابني ذاته وبركاته ديت، شوف مين ذكرها وكذا، ماشي اكلفك بهذا، مش اكلفك برضو باصل العلم، اصل العلم اوجهك فيه، اصل العلم عندي انا، فضلا عن اصل المنهج، أصل التربية عندي أنا، به صرت شيخا، إنما أقولك تتربى إزاي، دلني يا ابن ربك إزاي، دلني يا ابني تمشي في العلم كيف، تطلب العلم كيف، دلني يا ولدي على المنهج، ابحث لي هذه المسألة في المنهج. يبقى لا، يبقى هذا تصدر قبل التأهل، ما يصلح أن يكون شيخا أبدا، هذا لا يصلح أن يكون شيخا أبدا، دي أصول عامة. ومن أنت ليه تثنى الركب عندك؟ لو انا هبحث عن المسائل دي طب انا ابحثها في بيتي، ما الحاجة الى الشيخ؟ يبقى طالبي يقول لي يا شيخ يعني لو تضع لنا كتاب في السنة، لا والله والله لو طالبي قال يا شيخي لو تضع لي كتاب، لو تضع لنا كتابا في المصطلح، والله عيب، حتى اعلن انا يا جماعة انا ادرسكم عقيدة وفقه والحديث يعني اطلبوه عند فلان او علان، انا لست موالا في هذا، وحينئذ لا أحوجك أن تقول لي أريد كتاب في المصطلح، ليه؟ أنت عرفت منهجي، ليه؟ أنت محتاج إلى المصطلح بس مش عندي، أنت محتاج إلى أصول الفقه بس مش عندي. إنما لو أنا كتمت هذا وسكت قد تظن أن العلم كله هو العقيدة والفقه، لا، ده لازم أن أربيك على الأصل والقاعدة، أربيك على الأصل والقاعدة، إن العلم هذا يا بني علم متكامل، ما يصح تتكلم في العلم هذا إلا وانت عندك علم الفقه وأصول علم حديث وأصول علم لغة، علم عقيدة، علم تفسير، علم كذا، حتى يكون هناك صحة للعلم إن استدللت في عقيدة في فقه في كذا في كذا، ثم معرفة لطريقة استدلال العلماء بمعرفة أصول علم وأصول الفقه وقواعد وكذا، ثم اللسان الذي تفهم به النصوص وهو اللغة وكذا، ثم الأدب الذي ينبغي أن تنغمس فيه، ثم ثمرة العلم وهي الخشية، كل هذا لابد أن تأخذه مني، تخالفني في مسألة ولا تأخذني مسألة ثانية، أنا ما عندي بضاعة في هذا العلم وأحيلك على آخر، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن لابد تبقى أنت جالس عندي من أول يوم عارف ان العلم طريقته كده، يا اخي العلم حفظ متن اصول شمول طلب على يد الأكابر أضبط لك دول يبقى أنت انتفعت بشيخك. إنما لن تعرف موقعك الإعرابي أطلب على يدي من وما أطلب على من أطلب أي علم وأترك أي علم. يا ترى هذا من الفضول ولا من الكمال الواجب ولا من الركنية؟ لا هذا يبقى كيف شيخ يعني؟ كيف شيخ؟ كيف يكون شيخا؟ عند الحدث يقول ابحث في مسألة الخروج، ابحث في مسألة المظاهرات، ابحث في مسألة الجماعات، ويبقى الواحد عاجز أن يقطع في مسألة ما دي مسائل. فهذا لا يكون شيخا. فكذلك من أصول السلفية، أصول السلفية التي يحكم لي بها أن أكون درست كتب السنة، درست على الأقل أصول السنة. أنا درستها عرفات طلاب عندي. إذا سئل الطالب إيه كلام شيخ في مسألة الإيمان، إيه كلام شيخ في مسألة خروج على حكم الظالم، إيه كلام شيخ في مسألة عضو الرجال، إيه كلام شيخ في الأسماء والصفات، إيه كلام شيخ في الصحابة وكذا متعرفة، إيه كلام شيخ في التعامل مع الأهواء البدع، إيه كلام شيخ في تسمية الفرق وتسمية كذا كذا كذا، إيه كلام شيخ في طلب العلم على يد الأكابر وكذا، إيه شيخك يرى ماذا يرى في الفوزان والألباني وكذا 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 إلى آخره. لازم الطلاب يعرفوا عن هذا. وما لا عاد عمليه، وما السلف بأمارة إيه، وما السلف بأي أمارة، هذا لابد أن يعرف عن الشيخ. لكن شيخ يكتم 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 مثل هذا ويقال هذا شيخ سلفي؟ لا. لكن نأتي بقى في هذه البوتقة بين مستقل ومستكثر، أي أنه حصل الواجب في ذلك، يبقى بعض الناس قد يزيد على هذا وبعض الناس يكتم على الواجب، يبقى لا أقل من هذا الواجب اللي بيتعين علي. لكن أنا لا أحكم الدنيا كلها إلى الشيخ ربيع. يا إما تفعل ما فعل الشيخ ربيع كثرة وتحذيرا وكذا وتصنيفا، ولا انت من السلف؟ لا، ما هو بلازم. ففي فرق بين حصول الواجب في ذلك وبين كمال هذا. قد يتفاوت العلماء في الكمال، ليس كل احد عند ابكية الاخر او تفرغ الاخر او الى اخره. لكن ما هو الواجب؟ حصول الواجب هذا. بعض الطلبة من اقرب يعني الطلبة كان معنا عند الشيخ فوزان، وكان يحضر معنا ايضا الشيخ ابن باز، وهو ممن قرأ الشيخ ابن باز، لكن انا ما رأيته يقرأ، لكن هو له بعض المصادفات انه عرض بعض اعمال على الشيخ ابن باز. خلاص خلاص. جاءه سؤال في مقطع، انا اشوف يعني سؤال عن سيد قطب، سؤال عن سيد قطب. فاذا بي بقى يعني ماذا يريد السائل بهذا؟ وسيد قطب تحكم عليه حكم العلماء وسط السيد قطب. يا اخي خرم، ايه ماذا تريد؟ ده جات لك، ده بصها لك، خليه يريد ما يريد. هو انت تنتظر حدثك سيد قطب؟ فين الحرارة بقى؟ فين الحرارة؟ الحرارة ديت مسلك مهم. وهذا الشيخ ربيعي وليه يعني ان تقول سيد قطب رحمه الله وكذا، رحمه الله، الحرارة في التراحم دي تدل على انك ما تنكر على هؤلاء. فكلمة الحرارة دي تعبير العلماء، حرارة. واحد جايب لي سؤال سيد قطب، بقول يا جماعة وانت هل تعلمت ايها السائل مش عارف مقصود دينك ما تعلمت، هل مش عارف سيد خطب كذا، وماذا يعني يدور سيد خطب؟ لم يكن عالم يا جماعة، لم يكن. امبار كان ايه؟ كان ايه بس؟ انطق ما بعد ذلك، هو ده المطلوب. سيد خطب ليس عالم، ده بالجرح. سيد خطب ايه طيب؟ هو مش عالم، هو ايه بس؟ الرجل المفسر اللي هو تفسيره مقدم عند سواد الحزبيين على ابن كثير وابن جرير. امال هو ايه طيب؟ هو مش عالم، طيب هو ايه؟ هو ايه طيب؟ ما يقولها ايه؟ ايضا احد المشايخ يعني مشهور جلس مع بعض الطلبة كنا في الحرم، يعني هل بيذكر الشيخ في دروسه كذا 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 كذا؟ قال والله لا، هو يعني اذا جلست معه ماشي يقول هذا الكلام، لكن قد يعني ما يؤصل مثل هذه الاشياء تفصيلا يعني عام. هذا لا شك يعني تقصير شديد 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 صراحة. وهذا لو تجلس معه هترى عنده موازنات، ترى عنده موازنات، غالب هؤلاء ترى عنده موازنات. يعترف بسيئات هذا لكنه حسنات، ولهذا لا يشتد عليه الشدة التي ينبغي أن تكون، التي ينبغي أن تكون. لكن منهج السلف هو ذكر هؤلاء. فلهذا قد يقتل شيخك فيك هذا الحس وتلك الحرارة فتصاب بالبلادة شيئا فشيئا، مثل الذي لا يربطه بكبار العلماء ويربطه بنفسه بعض وبنظائره فيقتل فيك، فيقتل فيك ماذا؟ التعلق بالكبار ويجعلك هذا، وإن حتى فرضنا لم يقصد، وإن فرضنا أنه لم يقصد بذلك، لكن دي تربية عميقة، وهذا حس لابد أن يكون معروفا معلوما، وإلا دفع الإنسان الثمن أيضا على مر الأيام. وقديما قالوا كثرة الإمساس تميت الإحساس، كثرة مثل هذه المسالك أيضا تميت فيك الإحساس الحار الذي ينبغي أن يكون. وحينما أقول الحار ليس عن التهور، بل هو تبني القضية، أن تكون السنة قضية في حياتك، حينئذ إن شاء الله تكون على خير عظيم في هذا الباب. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح من إيه يعني؟ كلام في البدع يكون بالنوع لا بالعين، يبقى بيأصل منهج يعني، تفريق بين النوع والمعين. نعم نعم. تعدد المشايخ تعدد المشايخ هذا فضيلة، لكن مع الأكابر، مع أهل العلم المعتبرين، مش أنا من أجل التعدد أروح للحسين أطلب عدد العلم، ولا أروح على أبو مسلم، ولا أروح على عبد السلام وأسميها تعددا. لا، إن كان يعني وانتفع بهم، إن كان مشايخ، نعم التعدد هذه لا شك أنها ميزة، التعدد ميزة، لكن بالشرط عند ابن باز وعند الفوزان وعند العثيمين وعند الألباني وعند كذا، هذا لا شك أنه ميزة عظيمة، هذا من توفيق الله العبد، لكن بالشرط، وليس أن العدد هذا مراد لذاته، العدد ليس مراد لذاته.